الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء عليه. فإن الله جل وعلا مالك لكل الخلق لكل الكون، فما خاصية العرش؟ إذا فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء فالله مستول على كل شيء، ما خاصية العرش؟ إذا لا مانع أن يقال استوى على الأرض، استوى على البحر، استوى على البشر، استوى على الدواب، استوى على الجبال، استوى على حتى على المواطن القذرة، تعالى الله عن ذلك. لأن الله مالك لكل شيء، وكل شيء فهو في ولاية الله سبحانه وتعالى، فما خاصية العرش؟ ما له خاصية يصبح العرش وغيره سواء، تعالى الله عما يقولون. الوجه الرابع أن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة. فيقال استولى فلان على البلد، بعد ماذا؟ بعد ما غلب خصومه عليه، أليس كذلك؟ استولى ابن سعود على الرياض مثلا، بعد ما تغلب على خصومه وطردهم منه، استوى الملك الفلاني على كذا، على البلد الفلاني، استولى بمعنى أنه تغلب على البلد وقهر خصومه الذين كانوا ينازعونه إياه. والله جل وعلا ليس له منازع ولا مغالب، فكلمة استولى لا تصلح في حق الله جل وعلا، لأنه ليس له منازع ولا مغالب كما يكون للمخلوقين بعضهم مع بعض، فيقال استولى فلان على المملكة أو على البلد بمعنى أنه غلب عليها وقهر خصومه وملكها بعده، هذا لا يليق بحق الله جل وعلا. هذا الوجه الكم؟ الرابع. الوجه الخامس الجهمية والمعتزلة، وفسرنا استوى بمعنى استولى، فمعناه أن العرش مضى له وقت لم يستول الله عليه، ليس هو في ملك الله عز وجل، مع أن العرش مخلوق قبل السماوات بخمسين ألف سنة، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فالعرش مخلوق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث. فإذا كان لم يستولي الله عليه بزعمكم إلا بعد خلق السماوات والأرض، فالمدة الماضية من كان العرش في ملكه؟ تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا ما لم يذكر أنه استوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فإذا كان الله لم يستوي عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض، وفسرتم استوى بمعنى استولى، فالمدة الماضية من الذي استولى على العرش؟ تعالى الله عما يقولون. الحاصل أن مذهبهم باطل من كل الوجوه، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم نعم. الله جل وعلا يقول ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل بالله، اسأل بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرون، لأن الرسل هم أعلم الخلق بالله عز وجل، لا تسأل عن الله عز وجل جاهلا بحقه. نعم اسأل به أي بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرون عن الله جل وعلا وصفاته وأسمائه، فلا يجوز أن يسأل عن الله من هو جاهل. نعم. أو اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى. اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى فهو أعلم بنفسه وبغيره. المهم أنه لا يجوز أن يسأل في هذا وفي غيره إلا الخبر. حتى في الأمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا ما يليق أنك تسأل جهال في أمور الصناعات والحرف، وإنما تسأل الخبراء. فهذه قاعدة أن الخبير هو الذي يسأل، أما غير الخبير فإنه لا يسأل. ومن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل به إلا الله جل وعلا أو من أوحى الله إليهم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقال في حق الله إلا ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا هو الخبير الذي يخبرك عن الله جل وعلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث العباس الذي رواه أبو داود في سننه أن أرض الرحمن تحمله ثمانية أوعال، والحديث مشهور بحديث الأوعال، ولو صح هذا الحديث كيف يجمع بينه وبين قول إن الأرض تحمله الملائكة؟
لا مانع، لا مانع من ذلك، وأن الأوعال ملائكة فهما، الله على كل شيء قدير. نعم.
رضي الشيخ وفقكم الله،
ليس هي الأوعال اللي تعرفون ذكور الظبا، لا، أوعال من خلق الله سبحانه وتعالى لا يعلم خلقها إلا الله جل وعلا، فلا مانع أن تكون ملائكة تسمى بالأوعال. نعم.
الذي رواه أبو داود في سننه وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف عرش الرحمن أنه كالقبة، وأشار صلى الله عليه وسلم ليصبغه. ما صحة هذا الحديث؟ وهل يوجد دليل آخر سواه؟
الحديث صحيح، نعم الحديث صحيح، والعرش على المخلوقات كالقبة لأنه محيط بها، محيط بالمخلوقات، فهو كالقبة عليها، وهو سقفها وأعلاها، وهو سقف الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه أو فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرض فوق المخلوقات كالقبة محيط بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد دليل على أن استواء الله سبحانه وتعالى على الأرض كان بعد خلق السماوات والأرض؟
الآيات يا أخي، سبحان الله، الآيات: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم تقتضي الترتيب والتعقيد، أي أن الاستواء جاء متعقبا أو متأخرا عن خلق السماوات والأرض. الله، هذا من الآيات الكريمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العلو صفة ذات لله سبحانه وتعالى، وماذا تفيد كلمة ثم؟ وإن قلنا إن الله تعالى كان ولا زال آل على خلقه قبل أن يخلقهم، فلما خلق الأرض الذي فوق الخلق كليا أصبح الأرض ومن تحته من الخلق بالسفل، والله عالم من قبل ومن بعد،
هل
هذا الكلام
مستقيم؟ لا، هذا كلامه مستقيم. العلو صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، فهو في العلو. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فالعلو أعم، العلو أعم من الاستواء. الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص على العرش. أما العلو بمعناه العام فهو العلو على جميع المخلوقات، فالله عالم على خلقه ومستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين هذا وهذا. العلو غير الاستواء، العلو غير الاستواء، العلو أعم والاستواء أخف. العلو دائما في حق الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، أما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا جاء بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فلا يزال الله عاليا، لا يزال الله عاليا فوق مخلوقاته قبل خلق السماوات والأرض وقبل كل شيء. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، ما هو سبب تفسير الجهمية والمعتزلة للاستواء بهذا التفسير الباطل؟
لأنهم ينفون العلو، لأن الجهمية والمعتزلة ينفون العلو ويقولون إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى، فيؤول كلامهم إلى العدم، لأن الذي لا فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا هو العدم تعالى الله عما يقولون. الموجود لا بد أن يكون إما مع الخلق وإما فوق الخلق، والله جل وعلا فوق الخلق كما أخبر بذلك، كما أخبرت بذلك رسله وأنبياؤه وشهدت به الفطر والعقول السليمة. هذا الذي حملهم أنهم لا يرون أن الله جل وعلا في العلو، ولا يثبتون لله الجهة، لا يثبتون أن الله في جهة، لا في جهة العلو ولا اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت، وينزهون الله عن الجهة بزعمه، وهذا كلام باطل. فلذلك اضطروا إلى التأويل الذي تأويل النصوص التي تدل على أن الله في جهة العلو وأنه فوق مخلوقاته، لما كان يتعارض مع مذهبهم في حق الله اضطروا إلى التأويل، ولكن تأويلهم لم يسعفهم ولم ينفعهم والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نود من فضيلتكم توضيح معنى استوى وصعد وارتفع لإزالة الأمور عن كلمة صعد إليه.
ما في غموض، ما في غموض، صعودا يليق بجلاله، ما مثل صعودك على السطح، صعود يليق بجلاله، ارتفاع يليق بجلاله، استقرار يليق بجلاله. هل في بالك هذا الشيء؟ لا يخطر ببالك صعود المخلوق او ارتفاع المخلوق او استقرار المخلوق على المخلوق، هذا الله ينزه عنه سبحانه وتعالى، كل هذا لا يخطر ببالك، لانه لا يليق بالله جل وعلا، وانما يليق بالمخلوقين. نعم. والعلماء ذكروا ان الاستواء في اللغة جاء على، أو في القرآن، الاستواء في القرآن جاء على نوعين، مطلق ومقيد. المطلق مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه تكامل، استوى يعني تكامل وتم. لما بلغ موسى عليه السلام أشده واستوى أن تكامل خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وتقول استوى الطعام بمعنى أنه انتهى وتكامل ونضج صلح للأكل، هذا مطلق لم يقيد بحرف. النوع الثاني مقيد بحرف، استواء مقيد بحرف، وهو على ثلاثة أنواع، مقيد بحرف إلى، مثل قوله وذلك في موضعين من كتاب الله، الموضع الأول في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. الموضع الثاني في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ومعنى استوى في الآيتين معناه على وارتفع إلى السماء سبحانه وتعالى، على وارتفع إلى السماء. النوع الثالث استواء مقيد بعلى، وهو كما في الآيات السبع التي مرت بكم استوى على العرش. استوى على العرش ومعناه ارتفع واستقر على العرش، صعد على العرش، على العرش. ومثله في المخلوقين ثم استوت على الجودي، سفينة نوح استوت على الجودي، والجودي جبل، أي استقرت عليه وارتفعت عليه وعلت على الجبل. ومثل قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. تستووا على ظهوره معناه تعلوا على ظهور المركوبات وتستقروا على ظهورها وتقعدوا على ظهورها وتعلوا على تعلون على ظهورها. فمعنى استوى على كذا المعاني الأربعة: صعد، على، ارتفع، استقر. وفيه فارق بين الاستواء الذي في حق المخلوق على المخلوق واستواء الله على العرش، فارق كما عرفنا. النوع الرابع، النوع الثالث، يعني النوع الثالث من المقيد بالحرف، المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، المقيد الاستواء المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، كما تقول استوى الماء والخشبة سرت والطريق، أي مع الطريق. استوى الماء والخشبة أي تساوى خط الماء وخط الخشبة، فهذا معناه المساواة بين الماء والخشبة. سرت والطريق أي سرت مع الطريق، سيري والطريق مسرعة كما يقول ابن مالك، فهذه تسمى واو المعية. فالاستواء في كتاب الله لا يخرج، أو في كتاب الله ولغة العرب لا يخرج عن هذه المعاني الأربعة، إما مطلق وإما مقيد، والمقيد على ثلاثة أنواع، المجموع أربعة أنواع، والله تعالى أعلم. نعم. كمل الإشكال. الإشكال أيضا تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فجاء في آية 50,000 سنة وفي آية جاء 1,000 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السماء الدنيا والأرض مقدار مسافة 500 عام. أقرب ما يقال والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف السير، باختلاف السير. السير السريع يكون 500 عام، السير البطيء يكون 1,000 عام، السير الذي أبطأ منه يكون 500 عام. هذا قول، إن هذا يختلف باختلاف التقدير في النصوص، راجع إلى اختلاف السير، السير منه سريع ومنه بطيء. ومن العلماء من يقول إن المراد ب50,000 سنة ما بين الأرض السفلى إلى السماء السابعة، هذا 50,000 سنة. والمراد ب1,000 سنة ما بين وجه الأرض، 1,000 سنة ما بين وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا 500 سنة وما بينها وبين الأرض 500 سنة، المجموع كم؟ 1,000 سنة. فيكون 1,000 سنة يعني من وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، فالذي بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 سنة، وكثف السماء الدنيا كم؟ 500 سنة، المجموع 1,000 سنة. وأما 500 عام كما في الحديث فهذا من وجه الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، هذا 500 عام، هذا الجواب. هنا وبعض العلماء يتوقف، ابن القيم رحمه الله لما ساق هذه الأقوال في النونية توقف في النهاية. قال الله أعلم. نعم.
قضية الشيخ رحمكم الله، كيف يكون حال الأرض إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل نزولا يليق به سبحانه؟
يا أخي أنت سألت عن الكيفية، قال لا ندخل فيه، لا نقول كيف يكون العرش وكيفية النزول كيف ينزل، نحن لا نقول كيف استوى ولا نقول كيف ينزل، وإنما نقول الله أعلم بذلك والله على كل شيء قدير. نعم.
قضية الشيخ فقدتم الله، ما معنى قوله تعالى وقدر فيها أقواتها؟ هل هي أرزاق العباد في الأرض؟
نعم لا شك أرزاق المخلوقات في الأرض، أرزاق المخلوقات كلها من آدميين وغيرهم كلهم قدر الله أقواتهم في هذه الأرض. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل، هل تدل الآية على أن السماوات غير مرتفعة؟ وهل يستدل بالآية في سورة الأنبياء لقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا فتقناهما؟ هل كانت الأرض والسماوات
متطابقة؟ الله جل وعلا فصل هذا في سورة فصلة، خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الله فصل خلق السماوات وخلق الأرض بما لا يدع مجالا للشك، فالمسلم يعتقد ما دل عليه القرآن. وأما قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الله أعلم أن المراد يفسرها قوله تعالى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الله الأرض بالنبات، فتق الله السماء بإنزال المطر منها وفتق الأرض إنبات النبات فيها، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. أما أن يقال أن الأرض كانت منفصقة بالسماء ثم أو مثلوا بالشمس، يقولون الشمس إنها منفصقة بالشمس وبسرعة دوران الشمس انكسرت وطاح منها كسره وهذه صارت الأرض، هذا كلام باطل وهذا قول على الله بلا علم، تعالى الله عما يقولون. فهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ونحن نتبع ما جاء بالنصوص التي أخبر الله بها عن خلقه السماوات والأرض تفصيل ذلك، ولا نقول على الله بغير علم. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، فلا ندخل في هذه الأمور إلا بموجب الكتاب والسنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا مما اختلف فيه العلماء، هل العرش أسبق أو القلم أسبق؟ يقول العلامة ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمدان، والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان لا أركان، فالصحيح أن العرش قبل خلق القلم. نعم. لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فدل على سبق العرش وأنه كان قبل القلم وقبل الكتابة. نعم.
هل يجوز أن يشير
ما جاء به الدليل كذا، أما ما لم يأتي دليل أن الرسول استعمل الإشارة فنحن لا نستعملها. الحديث السريع، الحديث هو السريع، هذا الحديث يعني ما هو بطيء وإنما هو سريع، تعاقب الليل والنهار سريع ما هو بطيء. نعم. كلام باطل، هذا كلام باطل يخالف ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأفلاك كلها بما فيها الشمس، الشمس في ثلاث من الأفلاك كلها بما فيها من الكواكب ومنها الشمس والقمر وغير ذلك كلها تدور حول الأرض، والأرض مرحل تدور عليها الأفلاك، الشمس فالأرض ثابتة ومستقرة، والشمس وغيرها من الكواكب تدور بأفلاكها حول الأرض، هذا هو صريح الكتاب والسنة، ومن قال بخلاف هذا فقوله باطل ومبني على تخرص لا دليل عليه. نعم. نعم ثابتة أنها للشيخ، وهي صريح كلام الشيخ رحمه الله، وهي في المجموع، في مجموع ابن القاسم، وهي رسالة مشهورة عند أهل العلم لم ينكرها أحد، يعني لم ينكر نسبتها إلى الشيخ أحد. نعم. قوس قزح المراد به اللون الذي يتكون من الرذاذ، يتكون من الرذاذ مع شعاع الشمس، شعاع الشمس إذا ضرب الرذاذ الذي يكون من المطر أو من غيره تكون خط ملون فيه خضرة وفيه حمرة وفيه بياض، هذا نتيجة اصطدام شعاع الشمس بالرذاذ، يسمونها قوس قزح، اسمي منها ما أعرف لها دليل، وإنما هي شائعة عند الناس، وأصلها كما ذكرت لكم التقاء شعاع الشمس مع الرذاذ. نعم.
ما حكم
ترتيب القاعدة؟ أنا هنجد
مادة القاعدة.
حكم إيش؟ لا في القرآن ولا في غيره، لأن صوت المرأة خصوصا الشابة فيه فتنة، ولم يخرجنا الله إلى هذا الشيء، النساء تعلمها النساء أو يعلمها محارمها من أبيها أو أخيها أو قريبها أو زوجها، محارمها يعلمونها القرآن أو تعلمها امرأة قارئة للقرآن، وهن كثيرات ولله الحمد، قارئات القرآن الآن كثيرات، أما أن رجل يسمع قراءات البنات فهذا منكر ولا يجوز لما فيه من الفتنة، المرأة تغض صوتها عن الرجال في التلبية إذا أحرمت بالحج، وفي الصلاة إذا ناب الإمام شيء فإنها لا تصوت، الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بكفيها كما عرفتم، ولا تصوت لما في صوتها من الفتنة، والله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، الصوت فيه فتنة بلا شك، تتجنب هذا الشيء. النساء تدرسها نساء القرآن تسمع أصواتها، أو تدرسها محارمها من الرجال. نعم. ينسب إليه الرق بعباده، والرق معناها الرأفة بهم وعدم المشقة عليهم، والله يرفق بهم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يشرعها لهم وأوامره ونواهيه، وفي تدبيراته الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى يرفق بعباده في الأحكام وفي غيرها من التدبيرات الإلهية. الله رفيق، هذا من صفاته سبحانه وتعالى، كما أن من صفاته الرحمة، رفيق يحب الرفق من عباده ويكره العنف والشدة والقسوة لما في ذلك من المشقة على الناس. نعم. طرد هذا اللفظ طرد بالدال شل عندك هذا طرد شيء نعم أن لفظ استوى استوى وطرد نعم إذا كانت مكتوبة استولى تمسح اللام نعم نعم وهو المهم الخطأ يصح الخطأ المطبعي يصح نعم لا الأشرطة اللي فيها فتنة لا تستمعوا لا تستمعوا أصوات النساء لا من النساء مباشرة ولا من الأشرطة ما دام فيها فتنة نعم
فقال الأول إن الكسوف أو الكسوف يأتي بالتخويف فقط وقال الآخر يأتي بالتخويف وذلك كثرة ذنوبها كما هو القول الصح
لا لا فرق بينه تخويف من الذنوب سبب الذنوب تخويف من الله إنما يكون بسبب الذنوب نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على استواء الله على عرشه ذكر الآيات الدالة على علو الله فوق مخلوقاته والعلو أعم من الاستواء العلو أعم من الاستواء لأن الاستواء علو خاص وهو علو الله على العرش وهو صفة فعل الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى فالله لا يزال عاليا على خلقه أما الاستواء فإنه يستوي على عرشه متى شاء سبحانه وتعالى فبينهما عموم وخصوص أيضا الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية يعني الأدلة النقلية أما العلو فإنه ثابت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة وأدلة العلو كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الفطر والعقول، حتى ذكر بعضهم أن العلو له ألف دليل، له ألف دليل أو ما يزيد على الألف. وقد ألف فيه الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا اسمه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وكل هذه الأنواع ثابتة لله عز وجل، فهو علي بذاته سبحانه فوق مخلوقاته، وله علو القدر، وله علو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. أما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، فإنهم يثبتون علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فلا يثبتونه لله عز وجل. هذا فرق ما بينهم وبين أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع أنواعه الثلاثة. أما من خالفهم من الفرق الضالة فإنهم يجحدون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. فهذه الآيات الكريمة أوردها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على علو الله على خلقه، وهناك آيات غيرها كثيرة وأحاديث كثيرة. فقوله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى، عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح، إني متوفيك ورافعك إلي. وذلك أن اليهود تآمروا على قتله، تآمروا على قتله كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فاليهود تآمروا على قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يريدون قتله، ودخلوا عليه، فلما ظنوا أنهم تمكنوا منه رفعه الله إليه من بينهم وهم لا يشعرون. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، مكر الله هو رفعه لعيسى من بينهم وهم لا يشعرون. وأما مكرهم فهو مكر مذموم، لأنهم أرادوا الغدر برسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. أما مكر الله جل وعلا فهو محمود، لأنه نصرة لرسوله وإنجاء له من أعدائه. ولما كان فعل الله جل وعلا أمرا سريا لم يشعروا به سمي مكرا، لأن المكر هو الفعل الخفي الذي لا يرى، الفعل الخفي الذي لا يرى. فالله جل وعلا فعل مع رسوله فعلا خفيا لم يروه، ورفعه من بينهم إلى السماء،
وقتلوا رجلا يشبه المسيح ظنوا أنه المسيح، ولهذا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على هذا الرجل الخائن فقتلوه يظنون أنه المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه. وقوله إني متوفيك مع أن عيسى لم يمت إلى الآن وإنما يموت في آخر الزمان قرب قيام الساعة حين ينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام ثم يتوفاه الله وفاة الموت بعد ذلك. فالمراد بالوفاة هنا وفاة النوم، ألقى الله عليه النوم ورفعه، والنوم يسمى وفاة كما في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني يتوفاكم بالليل يعني النوم الذي يصيب الناس في الليل. قال تعالى الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لم تمت في منامها يعني توفاها يعني بالنوم. فالمراد بوفاة المسيح المذكورة في هذه الآية وغيرها وفاة النوم. وبعضهم يقول المراد بالوفاة هنا وفاة القبض، أن الله سبحانه وتعالى قبض المسيح روحه وجسمه ورفعه إلى السماء وهو حي، فالمراد بالوفاة هنا ليس وفاة الموت وإنما هي وفاة القبض والاستيفاء. فعلى كل حال المسيح عليه السلام لم يمت إلى الآن وإنما رفع إلى السماء بجسمه وروحه وهو حي، وسينزل في آخر الزمان ونزوله من علامات الساعة الكبرى ويقتل الدجال الأعور وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ورافعك إلي، الشاهد من الآية قوله ورافعك إلي، ففي هذا دليل على العلو لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله جل وعلا في العلو، هذا هو محل الشاهد من الآية. وفي الآية الأخرى من سورة النساء يقول جل وعلا وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، رفعه حيا بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الشاهد من الآية لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو أو الله إليه، بل رفعه الله إليه، رفعه حيا بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الشاهد من الآية لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يقعد يعني يرتفع، وهذا محل الشاهد من الآية لأن الصعود يكون إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. يصعد إليه الكلم الطيب، والكلم الطيب هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكره بتلاوة القرآن وبالتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل هذا من الكلم الطيب.
والكلم الطيب ضد الكلم الخبيث، فالخبيث لا يقعد إلى الله جل وعلا، وإنما يرجع إلى صاحبه أو إلى من قيل فيه إن كان مستحقا، لا يقعد إلى الله، وإنما يقعد إلى الله الكلم الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا فيه ترغيب للكلام الطيب من ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر وتلاوة القرآن العظيم، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم غير ذلك، كل هذا في الكلم الطيب والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك، كل هذا يرتفع إلى الله ويقبل ويثاب عليه. والعمل الصالح يرفع، العمل الصالح هو الخالص لوجه الله، الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفر فيه شرطان: الإخلاص لله فليس فيه شرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيه بدعة. هذا هو العمل الصالح. أما ما العمل الذي اختل فيه شرط من هذه الشروط فإنه لا يكون عملا صالحا، وإنما يكون عملا فاسدا حيث اختل شرطه. وقوله يرفعها، الضمير يرجع إلى الكلم الطيب، أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله، فلا بد من القول والعمل، لا يكفي القول بدون العمل. فالإنسان مع ذكره لله وتسبيحه وتهليله ودعائه وغير ذلك أيضا يعمل الأعمال الصالحة حتى يرتفع هذا الذكر وهذا القول، أما قول بدون عمل فإنه لا يرتفع إلى الله جل وعلا. فدل على أن الكلم يرتفع إلى الله بشرطين: الشرط الأول أن يكون طيبا، الشرط الثاني أن يصحبه العمل الصالح. أما إذا كان بدون عمل صالح فإنه لا يرتفع إلى الله، الذي يذكر الله ولكنه لا يحافظ على الصلوات ولا يؤدي الواجبات والفرائض ويكتفي بالذكر، هذا لا يرتفع منه إلى الله شيء. فهذا شرط لرفع العمل، لرفع الكلم الطيب وهو العمل الصالح. الشاهد من الآية قوله يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو وأنه تصعد إليه أعمال العباد وأقواله الطيبة. نعم.
وقوله تعالى يا آمن إنني فرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا،
هذه مقولة فرعون لوزيره هامان لما أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الله وطلب منه الإيمان بالله عز وجل، أنكر ذلك وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، أوقد لي يا هامان على الطين فابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي هذه الآية يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شاهد من الآية أن موسى قال لفرعون إن الله في السماء، إن الله في السماء، ففرعون أراد أن يكذب موسى، يتظاهر بتكذيبه، فقال لوزيره هامان ابن لي صرحا، والصرح هو القصر، القصر المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي أبواب السماء، الأسباب معناها الأبواب، أبواب السماوات، ليدخل منها ويتجول في السماء ويبحث عن رب موسى بزعمه، وإني لا أظنه كاذبا ليس له إله في السماء كما يقول. هذا من باب المكابرة والمعاندة، وإلا فهو يعلم صدق موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وموسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض. فهو يكابر مع أنه يعلم في قرارة نفسه وفي قلبه، يعلم أن له ربا وأنه ليس هو إله، وإنما الرب والإله هو الله سبحانه وتعالى، لكنه يريد المكابرة أمام الناس والتغلب بالباطل والجدال بالباطل ليدحض به الحق. شأن المتجبرين المتكبرين والعياذ بالله. شاهد من الآية أن موسى عليه السلام قال لفرعون: إن الله جل وعلا في السماء. ولهذا الله الذي أرسل في السماء، ولهذا قال: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. أدل على أن الله في السماء. نعم.
وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف نذير.
يقول الله سبحانه وتعالى موبخا للكفار: أأمنتم من في السماء. الأمن ضد الخوف. أأمنتم من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى. ومعنى في السماء أي على السماء، لأن في تكون بمعنى على، مثل قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. في قوله تعالى: فسيروا في الأرض، يعني سيروا على الأرض، ليس المراد سيروا داخل بطن الأرض، لا، على ظهر الأرض. ففي بمعنى على، فيكون معنى قوله تعالى في السماء أي على السماء. هذا إذا أريد بالسماء السماء المبنية. أما إذا أريد بالسماء مطلق العلو، كل ما علا وارتفع فهو السماء، فتكون في ظرفية. من في السماء يعني في العلو، تكون في على ظاهرها ظرفية، ويكون السماء معناه العلو، فيكون معنى الآية: من في السماء يعني على، يعني في العلو. أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. الخصف هو انشقاق الأرض وانقطاع الأرض لمن عليها، فتسوح الأرض لمن عليها. والله قادر جل وعلا على أن يخسف الأرض بمن عليها، فلا يأمن الكفار أن الله يعاقبهم بذلك. هذه الأرض التي جعلها الله قرارا ومستقرا وأرساها بالجبال، لا يؤمن أن الله جل وعلا يحركها بهم فتنقطع فيسيخون فيها كما حصل لقارون، كما حصل لقارون، وكما حصل لقوم لوط. خسف الله بهم الأرض، بمعنى أنه قطعها بهم فغاقت بهم وهلكوا عن آخرهم. فلا يأمن كفار قريش الذين عاندوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يفعل الله بهم مثل ما فعل بقارون فخسفنا به وبداره الأرض، ومثل ما فعل بقوم لوط خسف الله بهم الأرض بعد أن قذفهم بالحجارة من سجيل، فلا يأمن هؤلاء أن يفعل الله فيهم كما فعل بأسلافهم من الكفر إن لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ والحاصب الريح التي فيها الحجارة، وقيل الحاصب حجارة تنزل من السحاب، يرسل الله سحابا فيمطر عليهم حجارة تهلكهم، أو أنها حجارة من السماء من سجيل يرسلها الله كما أرسلها على قوم لوط وكما أرسلها على أصحاب الفيل. الله قادر على أن يرسل عليهم حجارة إما بواسطة الريح أو بواسطة السحاب أو بنزولها من السماء فيهلكهم بها. الشاهد من الآيتين قوله من في السماء وهو الله جل وعلا، فدل على علو الله فوق مخلوقات. وكما ذكرنا أن في تحتمل وجهين، تحتمل أنها ظرفية إذا أريد بالسماء العلو، أو أنها بمعنى على إذا أريد بالسماء السماء المبنية سبع طباق، فإن الله فوقها سبحانه وفوق مخلوقاته وليس حالا في السماء، وإنما هو فوق السماء وفوق العرش سبحانه وتعالى، فوق مخلوقاته دائم من خلقه. هذا محل الشاهد من الآيتين. ففي هذه الآيات الكريمات إثبات علو الله على عرشه وفوق مخلوقاته، العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم.
قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم.
وقوله تعالى لا يكون من يجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله لإثبات معية الله، معية الله لخلقه، وأنه لا تنافي بين علو الله فوق مخلوقاته وكونه مع خلقه سبحانه وتعالى قريبا منهم، فلا تنافي بين علوه فوق سماواته وبين قربه من خلقه ومعيته لهم أينما كانوا، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ولا يشبه بخلقه، فهو مع كونه فوق سماواته على مخلوقاته فهو أيضا قريب من خلقه، يسمعهم ويراهم ويعلم ما يفعلون وينصر أولياءه ويفيضهم ويعينهم. هذا مبحث المعية، معية الله جل وعلا لخلق. والمعية على قسمين، معية عامة لجميع الخلق ومعناها الإحاطة والعلم، فهو سبحانه وتعالى محيط بخلقه لا يخفون عليه أينما كان، يعلم ما يقولون وما يفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وأقوالهم. هذه معية عامة للمؤمنين والكفار، الله معهم بمعنى أنه محيط بهم وأنه يراهم ويسمعهم وأنه لا يخفى عليه شيء من شؤونهم أبدا، مع أنه فوق خلقه عالم على مخلوقاته. النوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية نصر وتأييد وإعانة، فهو مع عباده المؤمنين بمعنى أنه يعينهم وينصرهم ويؤيدهم ويسمع كلامهم ويرى أعمالهم ويعلم ما يفعلون، لا يخفون عليه سبحانه وتعالى. فلا يلزم من كونه فوق مخلوقاته أنه بعيد عنهم وأنه لا يراهم وأنهم يخفون عليه، كشأن المخلوق إذا كان في مكان مرتفع يخفى عليه من تحته. الله جل وعلا مع كونه عاليا على خلقه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو قريب من خلقه مع علوه فوق مخلوقاته، لأنه لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. نعم. فالآية الأولى
هو الذي خلق السماوات والأرض
في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا سبق الكلام عليه في آيات الاستواء في سورة الأعراف وسورة يونس ثم استوى على العرش، سبق الكلام عليه. يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل فيها في أغوارها وفي ظلماتها من البذور والمعادن والأموات الذين يدفنون فيها، يعلم ما في بطن الأرض سبحانه وتعالى وما تخفيه الأرض في بطنها، لا يخفى عليه جل وعلا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نبات ومن كنوز ومعادن، يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر وغير ذلك من أوامره سبحانه وتعالى، ما ينزل من السماء من وحيه ومن رحمته ومن ملائكته ومن الغيث الذي ينزله من السماء، كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. وما يعرض فيها، ما يقعد إلى السماء من أعمال بني آدم وأقوالهم والملائكة التي تصعد إلى السماء وأرواح المؤمنين عند الوفاة، يعلم سبحانه ما يصعد إلى السماء من الأقوال والأعمال وأرواح العباد عند الوفاة والملائكة والدعوات غير ذلك، كل ما يصعد ويعرج إلى السماء فإن الله يعلمه. وهو معكم أينما كنتم، هذا محل الشاهد من الآية، وهو معكم أيها الخلق المؤمنين والكفار، هذه معية عامة، معكم بمعنى أنه محيط بكم لا تخفون عليه، مع كونه فوق سماواته فهو معكم بعلمه وسمعه وبصره واطلاعه سبحانه وتعالى وإحاطته بكم، وهو معكم أينما كنتم في أي مكان، لا تخفون على الله، سواء كنتم ظاهرين بارزين أو كنتم مختفين في البيوت أو في المغارات أو في المختبئات في أي مكان، سواء كنتم مجتمعين أو متفرقين، أينما كنتم في أي مكان يجدكم. فلا تظن أنك إذا اختفيت في مكان أنك تخفى على الله جل وعلا، أنت تخفى على الخلق لا يرونك، لكنك لا تخفى على الله جل وعلا، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يبصر ما تعملونه لا يخفى عليه منه شيء ولا يحجب بصره شيء أبدا. نعم. الشاهد من الآية قوله وهو معكم فيه إثبات المعية العامة للمخلوقات وهي معية إحاطة واطلاع ليست معية مخالقة ومماسة بمعنى أنه مختلط بكم هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى فالله ليس مختلطا بخلقه مماسا لهم وإنما معيته لهم معية إحاطة وعلم واطلاع وبصر والمعية في اللغة العربية مطلق ويراد بها مطلق المصاحبة سواء كان معك مختلطا بك أو كان فوقك أو كان يتابعك لبصره فهو معك تقول مثلا ما زلنا نسير والقمر معنا معناه أن القمر في السماء ولكنه يضيء لكم الطريق فهو معكم بمعنى أنه يصل إليكم نوره وضياؤه وأنكم لا تختفون عن القمر القمر مرتفع وأينما كنتم فالقمر فوقكم ترونه ويصاحبكم هذا وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فكيف بالله جل وعلا فالله معكم وإن كان فوق سماواته إذا كان القمر وهو مخلوق يكون معكم وهو في السماء بينكم وبينه مسافات بعيدة وهو معكم فالله جل وعلا أولى في ذلك لأنه الخالق القادر سبحانه وتعالى تقول مثلا متاعي معي مع أن المتاع ليس إلى جانبك أو على راسك المتاع مثلا قد يكون في السيارة أو على الدابة بمعنى أنه مصاحب لك متاعي معي بمعنى أنه مصاحب لك ولو كان فوقك ولو كان فوقك أو عن يمينك أو عن شمالك فتقول متاعي معي بمعنى أنه مصاحب لي ولا يلزم من ذلك أن يكون مخالطا لك ومماسا لك وقد تقول متاعي معي وهو فوق راسك أنت تحمله فوق راسك على كل حال المعية بمطلق المقارنة قد يراد بها مطلق المصاحبة وقد يراد بها المماسة والمحاناة وقد يراد بها غير ذلك فمعناها واسع الذي يفهم من قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بخلقه هذا ضال مضل على حلول كافر لأن الله جل وعلا ليس مختلطا بخلقه ولا هو حال في خلقه سبحانه وتعالى والمعية معناها مطلق المقارنة والمصاحبة ولا يلزم منها المماسة والمحاذاة والمخالطة. نعم.
وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم
نعم
ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. النجوى هي المحادثة سرا بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة هي المحادثة سرا بين الناس، هذه هي النجوى والمناجاة. وكان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسارون فيما بينهم، اليهود والمنافقون يجتمع بعضهم إلى بعض ويتسارون بحضور المؤمنين، فغاض ذلك المؤمنين وظنوا أنهم يبيتون للمؤمنين شرا وأنهم يتآمرون ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد المؤمنين. ساءتهم هذه المحادثات بين اليهود والمنافقين والإصرار بها، فنهاهم الله عن ذلك، نهى الله اليهود والمنافقين عن هذه النجوى التي تسوء المؤمنين. ولكنهم لم ينتهوا، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. نهوا عنها فلم ينتهوا بل استمروا عليها، فالله تهددهم وتوعدهم لأن مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير. وفي هذه الآية يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، هذا طمأن للمؤمنين، لا تخافوا من هؤلاء لأني عالم بما يقولون وما يبيتون، وسأكفيكم شرهم، سأكفيكم شرهم فلا يهمكم أمرهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى أي تسار ثلاثة أشخاص فيما بينهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو أي الله جل وعلا رابعهم، يسمع ما يقولون ويسرون ولا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو رابعهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، ولا خمسة يتسارون بينهم ويتناجون إلا وهو سادسهم يعلم ما يقولون وما يبيتون، ولا أدنى من هذا العدد ثلاثة والخمسة ولا أكثر منه مهما بلغ إلا وهو معهم سبحانه وتعالى، معهم بمعنى أنه يعلم ويرى ويسمع ما يصدر منهم وإن أسروه وأخفوه عن المؤمنين أينما كانوا. أيضا حتى لو دخلوا في بيوتهم وتساروا فيما بينهم وبيتوا للمسلمين شرا في مكان خفي لا يراه المؤمنون، فإن الله ولي المؤمنين وهو يعلم ذلك مهما أخفوه ومهما اختفوا به، ثم ينبئهم يوم القيامة، ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم ويجازيهم على ذلك، هذا وعيد، إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية أيضا فيها إثبات المعية، إثبات المعية العامة في حق الله سبحانه وتعالى مع خلقه، وهي معية علم وإحاطة، ليست معية مخالطة ومماسة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله بدأ الله الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها للعلم، إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم والإحاطة. وكما ذكرنا المعية يعني واسع، معناها واسع، ليست خاصة بالمخالطة والمماسة، معناها واسع، الاطلاع يسمى معية، الرؤية ولو من بعيد يسمى معية، وهكذا. نعم.
وقوله تعالى لا تحزنوا إن الله معنا،
هذه المعية الخاصة. الآيات الأولى في المعية العامة لجميع الخلق، وأما هذه وما بعدها فهي في المعية الخاصة للمؤمنين. نعم.
قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا،
يقول الله جل وعلا حافيا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما دار بينه وبين صاحبه أبي بكر الصديق في الغار، في غار ثور، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة إلى المدينة هو وأبو بكر الصديق، واختفيا في غار ثور وهو غار في الجنوب الغربي من مكة يخالف الظاهر، فهو ذهب إلى الجنوب ليخفي عليهم، ليخفي عليه الصلاة والسلام على الكفار طريقه حتى يذهبوا شمال ولا يتنبهون إنه في الجهة المخالفة. فهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم العظيمة، اختفيا في غار ثور، وخرج المشركون يطلبون الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل وجه، وجعلوا الجوائز العظيمة لمن يأتي بالرسول حيا أو ميتا، يأتي به وبصاحبه أحياء أو أموات لهم الجوائز. فخرج الناس من كل وجه يطلبون الرسول حتى جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ووقفوا على الغار فأعمى الله أبصارهم فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه. عند ذلك لما وقفوا على الغار أشفق أبو بكر على رسول الله وخاف عليه أن يقتلوه، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو وأبو بكر، إذ هما في الغار أي غار ثور، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر، وهذا فيه شهادة من الله بصحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من هو الصحابي الذي ثبتت صحبته في القرآن فتقول أبو بكر، لأن الله قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية علم وإحاطة ومعية نصر وتأييد وتوفيق. فأخفى الله رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه رغم أنهم وقفوا على الغار وانصرفوا ولم يروهما. فلما انهدأت الأمور وانقطع الطلب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وركبوا الرواحل واتجهوا إلى المدينة سالمين، ورد الله عنهم كيد أعدائهم. الشاهد من الآية إن الله معنا، يعني معية نصر وتأييد وتوفيق ورد للأعداء. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله وأظهرهم الله وأعمى الله بصائر الكفار عنهم وقطع أطماعهم فيهم، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى إنني معكما أسمع الله،
كذلك قال الله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون، حينما أرسلهما إلى فرعون الذي هو أكبر جبار في وقته على وجه الأرض، ادعى الربوبية، صاحب بطش، صاحب بطش وجبروت. فلما أرسلهم الله إليه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طمأنهما الله وثبتهما بقوله لا تخافا. لا تخافا من مكر فرعون وجبروته وبطشه وغشمه. إنني معكما يعني بالرؤية والسمع معكما أسمع ما يقول لكم وأرى ما يفعل وسأكافيكم إياه ولا يصل إليكم منه سوء. إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية الخاص لأوليائه فيها النصر والتأييد. وقد صدق الله وعده لرسوليه موسى وهارون فلم يتمكن فرعون من أذاهما مع أنه كان عاتيا جبارا على وجه الأرض وهما بشران اثنان وهذا جبار وعنده جنود وعنده قوة وعنده جبروت ومع هذا ما استطاع أن يبطش بهذين الرجلين لأن الله معهما ولا يصل إليهما أبدا. الشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة لأولياء الله للنصرة والتأييد والسمع والبصر. نعم.
وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
وهذه أيضا معية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا فرقوا المحارم والذين هم محسنون فعلوا الطاعات. فالله مع هؤلاء الذين تجنبوا المحرمات وأدوا الواجبات معهم بنصره وتأييده وإعانته وتسديده سبحانه وتعالى فهي معية خاصة. نعم.
وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين.
هذه من سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا على جهاد الأعداء إذا لقيتموهم فاصبروا على قتالهم. والصبر معناه حث النفس عن الجزع وعن التشخص عند المصائب وعند المكاره. ومن ذلك إذا لقي المسلمون عدوهم فإنهم يجب عليهم الصبر والثبات في وجه العدو والثقة بالله عز وجل. اصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة أي معهم بالتأييد والنصر والإعانة على عدوهم. نعم.
وقوله تعالى كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه قصة طالوت مع بني إسرائيل لما خرج بهم طالوت يريد قتال جالوت زعيم الكفار في عهدهم. وكان الذين ثبتوا مع طالوت عدد قليل ولما رأوا كثرة عدوهم وقوة عدوهم عند ذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يظنون يعني يتيقنون. فالظن هنا يراد به اليقين. الذين يظنون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة أنهم مبعوثون ومجزيون بأعمالهم ويؤملون ثواب الله عز وجل عندما يلقونه يوم القيامة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فليس العبرة بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بالإيمان والعقيدة الصحيحة، هذه هي القوة التي لا تغلب، وليس الغلبة بكثرة العدد فقط، وإنما الغلبة الأساسية بالإيمان بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا فالفئة القليلة تكفي. كم من فئة قليلة يعني مؤمنة متوكلة على الله صادقة غلبت فئة كثيرة كافرة باغية بإذن الله، بإذن الله يعني بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فإنه قضى وقدر أن الغلبة لأهل الإيمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن الشأن في الإيمان، الشأن في الإيمان والثقة بالله واليقين بالله. إذا حصل هذا سواء كان العدد قليلا أو كثيرا فإنه منتصر بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا محل الشاهد من الآية، فيها إثبات معية الله للصابرين، وهي معية خاصة في النصر والتأييد والتمكين من أعدائهم. فلما تبارزوا كتب الله النصر لطالوت وجنوده، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. فكتب الله النصر لطالوت وجنوده مع أنهم فئة قليلة، وجالوت معه فئة كثيرة وقوة وعدد وعدة، ولكن لما خبر هؤلاء واعتمدوا على الله ووثقوا بنصر الله أعانهم الله، لأن الله معه والله مع الصابرين. فهذا فيه الأمر بالصبر عند لقاء العدو وقوة اليقين بالله عز وجل وعدم الفرار، وعند ذلك ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة للمؤمنين التي معناها النصر والتأييد والإعانة. وبهذه الآيات عرفنا المعية معناها وأنواعها والأدلة الدالة عليها من كتاب الله عز وجل. نعم. وأنه لا تنافي بين علو الله على عرشه وعلوه فوق مخلوقاته وبين قربه من خلقه ومعيته لهم معية عامة ومعية خاصة. لا تنافي بين هذا وهذا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما معنى قولنا الله
بائن من خلقه، يعني ليس متصلا بهم وليس متصلين بالله عز وجل، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا معنى بائن من خلقه. هذه قالها أهل السنة والجماعة.